بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح أركان الإيمان، والذي وصلنا فيه عند مبحث الإيمان القضاء والقدر. هذا المبحث أيها الإخوة عظيم النفع، جليل قدره، له في الشريعة من الأهمية بمكان، وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد بالله جل وعلا حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. والإيمان بالقضاء والقدر كان مزلة أقدام ومساءة أفهام منذ الرعيل الأول، وذلك بسبب عدم فهم نصوص، عدم فهم كثير من الناس لنصوص الكتاب والسنة فيه، مع أن الله جل وعلا قد بينه سبحانه وتعالى ووضحه في كتابه العظيم. الإيمان بالقضاء والقدر ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر هنا أيها الإخوة هو العلم بالموجودات والمعلومات، أن توقن إيقانا لا شك فيه ولا ارتياب على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا العلم منه سبحانه وتعالى يشمل الجزئيات ويشمل كذلك الكليات، وعلمه سبحانه وتعالى لا حدود له، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم سابقا عنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، وفي بعض الآيات ويعلم ما في السماوات والأرض. وبين الله جل وعلا علم هذه المفاتيح الخمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المرتبة الأولى أيها الإخوة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي مرتبة العلم. فالقدر له أربع مراتب مشهورة: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من أراد منكم أن يحفظ هذه المراتب، يعني الأربع، فهي مجموعة في قول الشاعر: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، وخلقه وهي إيجاد وتكوين. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم، علمه جل وعلا بالموجودات والمعدومات، علمه بتفاصيل الأمور. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر منها مرتبتين قبل وقوع المقدر، ومنها مرتبتين بعد أو أثناء وقوع المقدر. فأما المرتبة التي هي قبل وقوع المقدر فهي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهذه كلها قبل وقوع ماذا؟ المقدر. المرتبة الثالثة والرابعة هي مرتبة المشيئة، ثم بعد ذلك مرتبة ماذا؟ الخلق والإيجاد لهذا القدر ماذا؟ السابق. إذن ذكرنا لكم على أن المرتبة الأولى هي العلم، وقبل أن ندخل في المراتب تفصيلا وتجزيئا، نتكلم أولا عن تعريف ماذا؟ القدر. القدر أيها الإخوة من التقدير، قدرت الشيء إذا علمته أو إذا علمته قبل ماذا؟ قبل فعله أو قبل وقوعه. والقدر والتقدير والشيء المقدر تدل على العناية بما يفعل، فأنت عندما تقدر شيئا فالأصل أنك تعلم به وتحيط به وتعلم تفاصيله ومكنوناته. والله جل وعلا لا يقدر أمرا إلا بعد علمه به، هذا أولا. ثانيا، موافقة الحكمة والغاية للشيء الذي تريد أن تقدره، فجميع تقدير الله للأمور هو موافق للحكمة والغاية التي يراد من أجلها خلق. ولذلك لم يخلق الله جل وعلا عبثا، ولم يقدر أمرا هملا، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله جل وعلا لا يقدر أمرا إلا وهو وفق للغاية والحكمة ما المراد. أما في الاصطلاح فهو تقدير الله جل وعلا للكائنات وإرادته لها أزلا قبل ماذا؟ وجودها. وبعضهم قال تقدير الله جل وعلا وعلمه بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته لها. وهذا التعريف الأخير هو مبني على إيراد ماذا؟ إيراد أركان القضاء والقدر. القدر أيها الإخوة يسمى بالقضاء ويسمى بالقدر، وأهل العلم بيّنوا ما الفرق بين القضاء والقدر، وسيأتينا بحول الله جل وعلا، أو ممكن يعني نشير إليه ولو إشارة بسيطة. أولا، قالوا الفرق بين القضاء والقدر. القول الأول أنه لا فرق بين القضاء وبين القدر، فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى ماذا؟ القضاء، وهم من الألفاظ التي ماذا؟ تحمل في طياتها معنى واحد، فالقضاء هو بمعنى القدر والقدر بمعنى ماذا؟ القضاء. وقيل في الفرق بينهما، وهو القول الثاني، أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، يعني قبل أن يقع هذا يسمى قدرا لارتباطه بالعلم، فإذا ما وقع وحصل سمي هذا ماذا؟ قضاء. فالقضاء هو الفراغ من الشيء، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. وهذا ماذا؟ هذا فرق عند العلماء، وهو الصحيح من أقوال العلماء. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة ماذا؟ العلم، وقد بينا لكم جمعا من أدلتها. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، فالله جل وعلا قد كتب ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك دونه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. والعلماء بينوا على أن مرتبة الكتابة هي ترتبط بالمرتبة ماذا؟ الأولى، لأنك لا تكتب شيئا إلا وأنت تعلم ما تكتبه، وإلا وأنت تعلم ما تسطره. فالله جل وعلا كتب بعد أن ماذا؟ بعد أن علم، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبين الله جل وعلا ذلك بقوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، كل ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة أيضا هي مرتبة عظيمة. والكتابة أيها الإخوة والتدوين لقضايا القضاء والقدر هذه لها خمسة متعلقات، أو لها خمسة مقادير. المقدار الأول هو التقدير الأزلي، هذا أول كتابة كتبها الله جل وعلا، التقدير ماذا؟ الأزلي، الذي قبل أن يخلق السماوات والأرض الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجاء معنا أيها الإخوة أو مر معنا حديث البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أو كتب في الذكر كل شيء. وجاء كذلك معكم حديث قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فجرى القلم بما هو كائن الى يوم ماذا؟ الى يوم القيامة. فالله كتب مقادير الخلائق. وسيأتينا في الحديث الاول من هذا الدرس كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. الكتابة الثانية أيها الإخوة هي كتابة الميثاق، وستأتينا كذلك ماذا؟ مفصلا، وكلكم يعلم ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ماذا بربكم، فقالوا إن هذا الإشهاد هذه الكتابة، منهم من قال أنها الفطرة، ومنهم من قال أنها ميثاق العهد على التوحيد، وغيرها من أقوال أهل العلم كما سيأتينا مفصلا في الكلام على حديث الميثاق. الكتابة الثالثة أيها الإخوة هي الكتابة العمرية، وهي ما يقع عند خلق الجنين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيكتب ماذا؟ فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهذه كتابة، ولكنها كتابة ماذا؟ عمريا. هذه الكتابة العمرية العلماء يقولون هي تفصيل مما في اللوح ماذا؟ المحفوظ. وكل ذلك التفصيل هو موجود في اللوح ماذا؟ المحفوظ، كما سيأتينا ذلك مفصلا. ثم بعد ذلك الكتاب الرابع هي الكتابة الحولية، وهي ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر ماذا؟ حكيم. ثم بعد ذلك وهي المرتبة الخامسة كتابة ماذا؟ الكتابة اليومية، وهي قوله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو ماذا؟ في شأن. فالله جل وعلا يكتب ويسطر ما يحصل في اليوم من إحياء وإماتة ورزق وهلاك وعذاب ونعيم وغير ذلك. وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث أن الله له كتاب ينظر فيه في كل يوم كذا وكذا، يعز من يشاء ويذل ماذا من يشاء. هذه هي ما يتعلق بمرتبة ماذا؟ الكتابة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله جل وعلا. فما من حركة ولا سكون إلا والله جل وعلا شاءها وأرادها وقدرها وهيأ كذلك أسبابها، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. فالله أثبت هنا بآيات كثيرة مشيئته سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أنها تابعة للحكمة وتابعة للغايات المحمودة لها، فلا يمكن للعبد أن يصدر حركة إلا والله شاء. ولذلك يبطل بذلك قول من يقول إن الله شاء الإيمان من الناس والناس شاء الكفر. والله جل وعلا شاء الكفر وهم شاء ماذا؟ الإيمان. وفيه الرد على من يقول أن مشيئة العبد ليست تابعة لمشيئة الله، بل إن له مشيئة تخصه والله له مشيئة تخصه كذلك، وهذا ليس بصحيح. فالعبد مشيئته وإرادته هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا ولإرادته. المرتبة الأخيرة أيها الإخوة هي مرتبة الخلق، فالله جل وعلا خلق كل شيء وكتب كل شيء. الله خالق كل شيء، وخلقه سبحانه وتعالى معناه الإيجاد. فأنت تشاء أمرا وتريد أمرا لكن لا يقع إلا لو خلقه الله، والله خلقكم وما تعملون. فكل أعمالنا وكل أفعالنا هي خلق له سبحانه وتعالى، حتى أفعال الشر، نعم حتى أفعال الشر هي داخلة في خلقه، وإن كانت لا تنسب إليه ماذا جل وعلا. وبذلك يرد على من يقول على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. والسبب في قولهم هذا أنهم قالوا كيف يخلق الله الفواحش، وكيف يخلق الله المنكرات، وكيف يخلق الله هذه الأمور، هذا أولا. ثم جعلوا هناك تلازم بين المحبة والإرادة وبين الخلق، فقالوا كل ما أحبه الله خلقه، وكل ما لم يحبه لم يخلقه. هذا ليس بصحيح، فالله جل وعلا خلق إبليس، وهل هو محبوب له؟ وخلق الشرك والكفر، وهل هو محبوب له؟ لا، إنما خلقه الله لحكمة أرادها جل وعلا. هذه الحكمة قد تتبين لنا وقد لا، ولا قد لا تتبين، لكن هذا لا يخرج عن خلقه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مرتبة الخلق تدلكم على أن العباد لهم قدرة ولهم مشيئة. فالعباد لهم قدرة ولهم مشيئة، يريدون ويفعلون ويختارون ويقررون، ولكن قدرتهم ومشيئتهم هي تابعة لله جل وعلا، كما فعل قد ذكرنا لكم. وهم فاعلون حقيقة أن ينسب إليهم الفعل، حتى يرد على من يقول على أن الفعل لا ينسب للعبد، إنما هو مجاز، والله هو الفاعل ماذا حقيقة. والرد كذلك على من يقول أن العباد مجبرون على أفعالهم، وأن لهم ليس لهم اختيار وليس لهم مشيئة في الفعل، وأنهم كحركة المرتعش وكالورقة في مهب الريح، لا اختيار له ولا مشيئة لله جل وعلا. أثبت قالوا ما تشاءون، إذا أثبت المشيئة إلا أن يشاء الله، فأثبت للعباد ماذا مشيئة. وإضافة الذل إلى العبد باعتبار أنه فعله. هناك أيها الإخوة عدة فرق خالفت في قضايا القدر، وخالفت أهل السنة في ذلك، نريدهم على سبيل الإجمال دون ماذا التفصيل. الفرقة الأولى أيها الإخوة غلاة القدرية، وهم الذين نفوا المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. فقالوا إن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوعها، ولا يعلم بالأمور إلا بعد حصولها. وهؤلاء نسبوا الجهل إليه سبحانه وتعالى، وقالوا إن الأمر عنف أي مستأنف، ولا علم له بالأمور إلا بعد ماذا؟ وقوعها. والرد على هؤلاء والإخوة أكثر من أن تكفي فيه محاضرة أو محاضرتين، لأن الله جل وعلا بل علم، قل لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، والله بكل شيء ماذا عليم. فالله جل وعلا بين أن علمه لا حدود له، فما تسقط من ورقة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ماذا مبين، كما بين الله جل وعلا ذلك. فهذا يرد به على هؤلاء. ثانيا أيها الإخوة، نسبة الجهل إلى الله نسبة ناقصة، وفيها قصور، وفيها تعدي في حق الله جل وعلا. كيف يكون الملك الذي خلق ورزق وأعطى لا يعلم؟ الذي لا يعلم لا يستحق أن يكون إلها، بل الذي يستحق أن يعبد هو الذي يعلم بحقائق الأمور ودقائقها. ثم بعد ذلك القدرية النفاة، وهم المعتزلة الذين يرون على أن العبد يخلق فعل نفسه، وزعموا ذلك، وهؤلاء من الفرق كذلك. وقابلهم في ذلك أيها الإخوة فرق أخرى في باب المشيئة وبباب الخلق، وهم على طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الذين غلوا في فعل إثبات فعل العبد حتى أنهم قالوا إنه مجبور على فعله وأن ليس له اختيار ولا مشيئة، وهؤلاء سيترد عليهم أيضا مفصلا. ثم المتوسطة وهم الذين قالوا أنه مجبور في الباطن دون ماذا؟ دون الظاهر، وهؤلاء كذلك الرد عليهم أكثر من أن ينصر. أحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن باب القضاء والقدر باب عظيم، وما ذكرت لكم هو أمر يعني يسير بالنسبة إلى الغوص في بحر باب القضاء والقدر، ولكن أهل العلم بينوا على أن سبب خوض كثير من الناس في باب القضاء والقدر هو أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول هو عدم التسليم والرضا من القلب بفعل الله سبحانه وتعالى. فالعبد لو كان له تسليم ولو كان عنده الرضا ولو كان عنده اليقين بأن ما يفعله الله جل وعلا هو الخير لما وقع فيما وقع فيه من المخالفة. من المخالفة في هذا الباب، ولكن للأسف الشديد قلة الرضا والتسليم. لذلك كان السلف يقولون لا يثبت قدم الإسلام إلا بالرضا والتسليم له سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أو السبب الثاني هو الجهل بما يجب لله جل وعلا، والجهل كذلك بمآل الشيء وغايته. فأنت ولدك الصغير قد بسبب قصور علمه وبسبب قصور جهله يطلب منك أمورا ماذا؟ لا توافق الحكمة ولا توافق الرأي، بل يطلب منك أمورا تضره، وأنت كأب أكثر منه ماذا؟ علما، فتمنعه عن هذا الشيء لعلمك بأن مآل منعك للشيء هو الخيرة. يأتيك أحيانا يطلب طعام، يطلب مثلا أن يذهب إلى مكان معين، وأنت تعلم أن هذا المكان فيه ضرر ماذا؟ فيه ضرر له، فتمنعه فيعترض. هذا الاعتراض من الطفل على والده سببه ماذا؟ قصور العلم، قصور الجهل. فكذلك الخلق يعترضون على خالقهم بسبب قصور علمهم وبسبب عظمة ماذا؟ جهلهم، وبسبب قلة اطلاعهم، فيظنون على أن هذا الفعل ليس موافقا للحكمة وهو في حقيقته موافق للحكمة. ولأجل ذلك ابن وزير رحمه الله كما ذكر غيره وأحمد أمثل في ذلك أبيات عظيمة قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. الملائكة اختصموا فيما بينهم، صح ولا لا؟ سبب الخصام ماذا؟ قلة العلم. سبب الخصام أحيانا الجهل، عدم علمهم بالمآل. لما قالوا لله جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله لهم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أي أن هؤلاء البشر كما أن فيهم أناسا يفسدون ويجرمون ويقتلون، فيهم أناس صالحين، فيهم أناس من أهل التقوى والورع، فيهم الشهداء الأنبياء الصديقين، فيهم ماذا؟ غيرهم. قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام كذا، قال كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، إذ ألم به لماما. موسى عليه السلام اعترض على الخضر، صح ولا؟ اعترض له في قتل الغلام، اعترض له في خرق السفينة. ما سبب اعتراض موسى مع أن فعل الخضر عليه السلام كان موافقا للحكمة؟ السبب هو قصور علم ماذا؟ موسى على الحقيقة التي يراد من أجلها الفعل. ولذلك قال: اعترض موسى في أكثر من موضع ثم بعد ذلك سلم أنه لن يعترض، فبعد ذلك بين له الخضر ماذا؟ حقيقة ما فعله، وأنه كان موافقا ماذا؟ فأما السفينة فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، إلى غير ذلك. قال: كان الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرام قال وخالفه الكليم كليم قلب. وقد ثنى على الخضر الملامة، يعني جلس موسى يلوم الخضر وهو لا يعلم على أن فعل الخضر هو الموافق للحكمة، فقد ثنى على الخضر الملامة وما سبب الخلاف، سواء في الملائكة أو سواء في موسى عليه السلام مع الخضر، أو سواء كذلك في اختلافنا نحن البشر. أنت تعترض على الحاكم أحيانا عندما يصدر قرار، الحاكم يعلم ما لا تعلمه أنت، الحاكم له اطلاع ما لا تطلعه أنت، الحاكم عنده المصالح والمفاسد وعنده ميزانية الدولة وعنده وعنده أشياء كثيرة، بينما أنت ليس عندك كل هذه الأمور، فهو ينظر من زاوية واسعة وأنت تنظر من زاوية ماذا؟ ضيقة. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما. إذا كان هذا الخلاف أيها الإخوة هو فيما بيننا نحن البشر، فمن باب أولى أن يكون بيننا وبين خالق البشر فيما يقدره. قد تصاب أنت بمرض، قد تحصل لك إعاقة، قد يحصل لك فقر، قد يحصل لك يعني مصيبة، قد تحل بك بلية، قد تعطى نعمة، قد تسلب نعمة، أنت لا تعلم. هل الخير لو كنت أنا في صحتي؟ هل الخير لو كان عندي المال؟ هل الخير لو كنت أنا في هذه الوظيفة أم لا؟ لا يعلم الخير في حقيقته ومآله إلا من؟ إلا الله. قال: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. قال: فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. فسبب الاعتراض على باب القضاء والقدر أيضا الجهل. السبب الثالث سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، سوء الظن بفعله جل وعلا. ولو أحسن الناس ظنهم بربهم وخالقهم لما حصل ما حصل من ماذا؟ من اعتراضهم على ربهم جل وعلا. والقدر أيها الإخوة كما جاء ذلك عن السلف هو سر الله جل وعلا في خلقه، فلا تكشف على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. هو والله جل وعلا يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. ليس الأمر بالسهل أيها الإخوة، العبد الذي يعطى الرضا ويعطى الصبر على القضاء والقدر هذا وفقه الله سبحانه وتعالى. وإلا أكثر الخلق للأسف الشديد أساءوا فهم ربهم وطعنوا في فعله جل وعلا جهلا منهم وعدم علم بحقيقة المراد. نعم، نشر فقط 3 أحاديث أو حديثين. الآيات الثلاث التي ذكرها المصنف ذكرناها سابقا أو أشرنا إلى بعضها، فيها بيان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة والمشيئة، ثم بعد ذلك مرتبة الخلق والإيجاد. فكل هذه المراتب الأربع ذكرها المصنف واختصرها لك. وأنت دائما أيها الإخوة الإنسان طالب العلم والمؤمن يتأمل في نصوص ماذا؟ الوحي، وفي مرادها. واستدلال المصنف بها هو استدلال في موضعه، أنه ابتدأ هذا الباب بذكر هذه الآيات.
وفي صحيح مسلم عن جلال عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء.
قوله عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق. قوله كتب في هذا دليل على إثبات الكتابة، وأن جميع المقدورات وأن جميع الموجودات قد كتبها الله جل وعلا وقدرها. كتب الله مقادير الخلائق. المقادير هنا من المقدار، وقد ذكرنا لكم أن القدر هو من قدرت الشيء أقدره تقديرا، والتقدير هنا يشمل العلم بالشيء، ويشمل كذلك الإحاطة به، ويشمل كذلك إرادته، ويشمل كذلك ماذا؟ إيجاده. وقوله هنا: كتب الله مقادير الخلائق. مقادير الخلائق أيها الإخوة يشمل جميع ما في هذا الكون، سواء من الإنس أو الجن أو غيرهم. فالخلائق هنا كل مخلوق، وهو كل من سوى الله جل وعلا، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى. ولاحظ المصنف هنا من دقة فقهه رحمه الله أنه أورد حديثا في الكتابة ولم يورد في العلم، لأن الكتابة لا تنبني إلا عن ماذا؟ إلا عن علم، وعن ماذا؟ إحاطة. وهذا يدل على علم الله ماذا؟ الأزلي. وقوله مقادير الخلائق يشمل هنا أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم ومعاشهم ومآلهم، وهل هم في الجنة أو هم في النار أو غير ذلك. وقوله قبل أن يخلق السماوات والأرض فيه دليل على أن الكتابة كانت قبل خلق السماوات وقبل خلق ماذا؟ الأرض. وفي ذلك دليل على تقدم مرحلة الكتابة على مرحلة ماذا؟ الخلق، كما قال الله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم ماذا؟ إلى يوم القيامة. وقوله هنا بخمسين ألف سنة، من العلماء من ذكر، وهذا محل خلاف، على أن المراد بالسنون هنا المراد منها السنوات التي نحن نعيشها، أي السنوات المشهورة المعلومة التي لها وقت ماذا؟ معين. فالألف سنة معلوم ماذا؟ مقدارها بالنسبة إلينا، وهي كسائر أيامنا. ومنهم من قال أنه عليه الصلاة والسلام عنى الألف سنة باعتبارها أو باعتبار تقدير الله لها: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما ماذا؟ مما تعدون. فقالوا: إن هذا التقدير ليس هو بتقدير أيامنا هذه، والله تبارك وتعالى ماذا أعلم. فهذا الحديث فيه بيان لمرحلة ماذا؟ الكتابة، وتسبق مرحلة ماذا؟ خلق السماوات والأرض. هذا اللي بعده.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار فمقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. متفق عليه.
هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهو من أجل أحاديث ماذا؟ باب القضاء والقدر، وفيه بيان لأهمية العمل والسعي فيه والاستزادة من الأعمال الصالحة وعدم الاتكاء على القدر السابق الذي هو مجهول بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للعبد. وفيه كذلك الرد على من يحتج بأن العباد مجبورين على أفعالهم وأنه لا اختيار لهم ولا مشيئة، كما سنبين بحول الله. قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار. في هذه العبارة وهذه الجملة دليل على أن جميع مقاعد الناس ومآلهم في النار قد كتبها الله جل وعلا. قال: ما منكم من أحد، أي لا يوجد منكم من أحد سواء مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر إلا وقد كتب ماذا؟ مقعده. والمقصود بكتابة المقعد أي مكتوب ماذا؟ مقعده ومآله، إما في الجنة وإما في النار. ولاحظوا التعبير بالمقعد كأنه المكان ماذا؟ المخصص له. فأنت قد كتب مقعدك من الجنة وكتب مقعدك كذلك من النار قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. إذا كان أحد منا يقول: طيب إذا كان كتب مقعدي فلماذا أعمل أصلا؟ الأمر مفروغ منه. فنقول لك أن كتابة مقعدك هذا باعتبار علم الله جل وعلا بماذا يكون ماذا؟ فعلك. يعني فعلك في الدنيا كتابة مقعدك أو مكانك هو باعتبار علم الله بماذا أنك ماذا ستفعل، وبعلمه جل وعلا أن فعلك هذا سيؤدي بك إما إلى الجنة أو إما إلى ماذا؟ النار. لكن هل ذات الفعل أنت مجبور عليه؟ هل ذات الفعل أنت لا اختيار لك فيه؟ لا، أنت لك كل الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ماذا؟ فليكفر. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه هدى الإنسان ماذا؟ السبيل، إما شاكرا وإما ماذا؟ وإما كفورا. هذا حال الإنسان، إما أن يكون شاكرا لله وإما أن يكون كفورا له سبحانه وتعالى. فكتابة مقعدك في الجنة والنار هي كتابة لما سيؤول إليه حالك باعتبار علم الله جل وعلا به وباعتبار اختيارك أنت لهذا المقعد. فأنت لست مجبر على ماذا؟ وعلى اختيارك. وعلم الله جل وعلا به وكتابته إنما هي توثيق لماذا؟ لما سيكون منك في باب العمل. قوله هنا: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من ماذا؟ من الجنة. وذكرنا لكم على أن فيه إثبات العلم وفيه كذلك إثبات ماذا؟ الكتابة. وفيه كذلك على أن الله جل وعلا لا تغيب عنه ماذا؟ غائبة، كما ذكر ذلك أهل العلم. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يتوارد للجميع، بل ربما لو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأنا ذكرته لكم هكذا اعتبارا ستسألون أنتم نفس هذا السؤال. لماذا؟ لأن الكثير يربط بين قضية الكتابة وبين قضية الفعل، ويربط بين قضية العلم وبين قضية المآل،
ويربط كذلك بين العمل وبين قيمة هذا العمل، فيقول لك إذا كان الله قد كتب وفرغ وعرف مآلي، إذن لماذا أعمل؟ هو معروف ومعلوم أني في الجنة، أو معلوم أنني ماذا؟ في النار. إذن ما فائدة العمل وقد ختم وطبع علي وفرغ هذا ماذا؟ وفرغ هذا الطبع. جاءني أحد العوام يوما من الأيام وقال لي: يا شيخ، الله جل وعلا يعلم نحن في الجنة وفي النار ويعلم مصيرنا، طيب لماذا أصلا يعني نتعب أنفسنا؟ كل شيء مكتوب. فقلت له جواب بسيط جدا، لا حتى لم أرد له أي نص من نصوص الكتاب والسنة. قلت له: أنت تعلم أنك في الجنة أو في النار؟ قال: والله أنا لا أدري. قل له: يا أخي، إذا كنت لا تدري فاعمل، فأي جاء نصيبك فهذا بذلك، هذا عطاؤك، وهذا ما قدمته يدك، اعمل الخير وارجو الخير. أتريد أن تكون من أهل الجنة؟ قال: نعم. قلت: يا أخي، اعمل عمل أهل الجنة. لا تريد أن تكون من أهل النار؟ قال: لا. قلت: يا أخي، لا تعمل عمل أهل النار. وأما القدر المخبى عنك فهذا أنت لا تبحث عنه ولا تسعى فيه، عليك أن تسعى وليس عليك أن تبلغ المقاصد، أنت مأمور بالعمل. وقول من فسير الله عملكم، أنت مطلوب منك الجد والاجتهاد والسعي في الخير، ليس عليك أكثر من البحث في النتاج والبحث في المآل والبحث في الأمر ماذا المغيب عنك. بعض الناس إذا وقع في فاحشة مثلا زنا قال: يا أخي، الله جل وعلا كتب ذلك. طيب من يدري فعلا أن الله كتب ذلك؟ أنت لم تحتج بهذا الشيء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوعه. وسبحان الله، هؤلاء الذين يحتجون بمثل ذلك يحتجون به فيما يوافق ماذا؟ أهواءهم. وأما إذا خالفها فلا يرضون بهذا الاحتجاج، فهو يقع في الزنا ويقترب هذا المعصية، يقول: والله قضاء وقدر. لو جاء أحد من الخارج وزنى بابنته لأقام الدنيا وقعدها وقتلها، ولما يجي الشخص ثاني يقول: والله قضاء وقدر. طيب لا يرضى. طيب قبل قليل أنت كنت تقول قضاء وقدر، ما المشكلة يعني؟ يعني القضاء والقدر هو لك وليس عليك؟ تنصب على الناس تقول قضاء وقدر، ولما هم ينصبون عليك تغضب ولا ترضى وتعول وغير ذلك. وهذا للأسف الشديد بسبب قصور الناس. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا السؤال أيها الإخوة من الصحابة، لا يراد منه الإنكار، إنما هو سؤال يريدون منه الاستفهام الذي فيه البحث عن الجواب. قال: يا رسول الله، أنا أتكل على الكتاب الذي مضى. الأصل على أنك تتكل على كتاب مضى، أنت تعلم ما فيه أو لا تعلم ما فيه؟ تعلم ما فيه، لكنك تتكل على كتاب أنت لا تعلم أصلا ما فيه، على ماذا تتكل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسؤال الصحابة لم يكن وجيها، أقصد أنه لم يكن وجيها في إثبات الشيء، ليس أن السؤال في حد ذاته ليس وجيه، لا هو وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل شيء كتب مقاعد، لكنه ليس بوجيه في إيقاعه وفي حصوله. أنكم تتكي على الكتاب وتترك العمل، لماذا؟ لأنك لا تعلم ماذا في هذا الكتاب، على ماذا تتكئ؟ أنت لا تعلم أنك في الجنة أو في النار أصلا، فتتكي على شيء وأنت لا تعلم ما فيه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على قصور في الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن الاتكال على القدر السابق لا يجوز، وأن الواجب هو العمل والسعي. لماذا؟ أولا لأن الله أمر بالعمل والسعي، ثانيا لأن القدر هو مخبأ عنك، فأنت تسعى من أجل أن تصل إلى ما فيه خيرك وإلى ما فيه ماذا؟ منفعتك، سواء في الدنيا والآخرة. الطالب أحيانا يكون عليه اختبار وتأتي إليه تقول له يا أخي ذاكر، يقول لك والله يا أخي الله كتب أنا سأنجح ولا أرسل، فلماذا أذاكر؟ لما تأتي النتيجة وإذا به يرسل يقول لك والله قضاء وقدر. لا، ليس بقضاء وقدر، أنت إذا جديت واجتهدت وأخذت بالأسباب ووقع منك الرسول يصح أن تقول قضاء وقدر، لكنك أنت أصلا ما بذلت السبب، فكيف تقول قضاء وقدر؟ أو أن يأتي أحد من الأشخاص إلى شخص يعني لم يرزق بأبناء ولم يأتيه ذرية، تقول له أخي أنت عندك ذرية؟ يقول لا ما عندي ذرية. لماذا؟ قال لك والله قضاء وقدر. طيب يا أخي أنت متزوج؟ لا والله غير متزوج. لكن أين سيأتيك الولد؟ سينزل لك من السماء؟ إذن لا بد من ماذا؟ من الأخذ بالأسباب، ولا يصح من الاحتجاج بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أن من كان من أهل السعادة فييسر لعمل ماذا؟ أهل السعادة. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، الإنسان مهما بذل ومهما يعني جد واجتهد لا بد أن يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد أيها الإخوة والأسباب التي بين يديه ما هي إلا أسباب فقط، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والتوفيق والإعانة أيها الإخوة هي أن لا يحال بينك وبين الفعل بحائل. الحوائل ويليق بين الفعل كثيرة، فالنفس تصدك والشيطان يصدك وإفقاء السوء يصدك والدنيا تصدك وربما الأهل يصدونك، الصوارف عن العمل ماذا؟ كثيرة. فالتوفيق عند أهل السنة والجماعة أن يبطل الله جل وعلا عنك جميع هذه الصوارف ويمدك بإعانة خاصة من لدنه سبحانه وتعالى ليقع منك ماذا؟ العمل. لولا الله ما جئنا إلى هذا المسجد، ولولا الله سبحانه وتعالى ما ألقينا هذا الدرس. أنت قد يأتيك مرض يحولك بين الدرس، قد تنزل عليك مصيبة، قد وقد تحصل لك أمور كثيرة تحول بينك وبين العمل. فالموفق من وفقه الله وأعانه إعانة خاصة من لدنه حتى ماذا؟ حتى أقام هذا العمل وحتى ماذا؟ طبقه. والله جل وعلا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بماذا؟ بالحسنى. لاحظوا، أعطى واتقى وصدق، إذن أخذ بأسباب ماذا؟ بأسباب العمل من التقوى والتصديق والبذل والعطاء. قال الله عز وجل فسنيسره ماذا؟ لليسرى. هل يأتي التيسير والتوفيق هكذا بدون بذل ولا عطاء؟ لا، يكون من العبد البذل ويكون منه العطاء ويكون من الله جل وعلا ماذا؟ التوفيق والتيسير. وكل ذلك كما بين أهل العلم على أنه فضل منه جل وعلا. هذا الحديث أيها الإخوة استمسك به البعض في أن العبد مجبور على فعله باعتبار ماذا؟ أن الله كتب مقعده من الجنة والنار، هذا دليل. وبعضهم يستدل بحديث الميثاق كما سيأتي، وبعضهم يستدل بقضية الكتابة، وكلها ليس فيها ماذا؟ دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا. والعلماء ردوا هنا، قالوا لو كان العمل، لو كان العبد مجبور على فعله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اعملوا. ما الفائدة أن يأمرك بالعمل وأنت مجبور على عملك؟ دل على أن لعملك قيمة، دل على أن لعملك وزن، دل على أن لعملك أهمية، وإلا لم يقل عليه الصلاة والسلام اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقوله لما خلق له هنا مسألة مهمة. بعض العوام للأسف الشديد تجد أنه يقع في المعاصي، لما تقول له لماذا تقع في المعاصي قالك يا أخي أنا مخلوق لها، أو أنا مآلي معروف، أو أنا حالي مشهور، أو أنا في النار في النار. لا يا أخي، الله قال نبسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت إن تعمل بعمل أهل الصلاح فأنت تيسر لأن تكون من أهل الجنة، وأنت إن تعمل بعمل أهل النار فأنت تيسر لدخول ماذا؟ النار. فأنت الذي تختار ماذا الطريق. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. وهذا الحديث كذلك استدل به أهل العلم على أن ما من لون المفهوم لا يتغير، كتب الله مقادير الخلائق، فلا تغيير فيما إما في لون هذا المحبوب. وأما التغيير أيها الإخوة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو التغيير الذي يقع في أيدي وصحف الملائكة، كما جاء ذلك عن ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال إن المحو والإثبات والتغيير إنما هي مما في أيدي ماذا الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من أراد أن يبسط له في عمره ويوسع له في أثره فليصل رحمه، فصلة الرحم سبب في زيادة ماذا العمر. لكن هذه الزيادة أين هي؟ هل هي مما اللوح المحفوظ؟ لا، هي مما في أيدي ماذا الملائكة. يعني في اللوح المحفوظ عمره مثلا 70 عاما، في أيدي الملائكة عمره مثلا 65، بسبب الزيادة بسبب صلة الرحم من 65 إلى ماذا؟ إلى 70. ولكن هذه الزيادة كلها موجودة في اللوح المحفوظ، لأنه سيكون 65 ثم سيصل إلى ماذا؟ إلى 70 بسبب صلته للرحم. فهذا التغيير الذي يحصل هو موجود مآله في ماذا؟ في اللوح ماذا المحفوظ، وموجود على أن عمره 65 بسبب الزيادة وبسبب عمله وصلته وبره سيصل إلى 70، لكن في النهاية عمره من؟ هو 70 عاما بغير زيادة ولا نقصان. أما مما في أيدي الملائكة فهذا يقبل التغيير ويقبل الزيادة. الحديث الذي بعده ويريح حديث فيه طول نوعا ما، لأن فيه ذكر يعني قضية الميثاق، وهي قضية تحتاج إلى شيء من التفصيل، سنتكلم عنها بحول الله جل وعلا في اللقاء القادم. وفقط الله جميعا بحكم والله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.